هناك مفارقة غريبة جداً وربما مرعبة نوعاً ما في عالمنا الرقمي اليوم. لنتخيل معاً امتلاك مفتاح سحري استثنائي، مفتاح صنع في غرف محصنة وقادر على فتح أقفال أي باب في العالم دون ترك أي أثر. الهدف من هذا المفتاح نظرياً هو حماية الأمن القومي ومكافحة أسوأ التهديدات، ولكن ماذا لو ضاع هذا المفتاح فجأة في وسط ساحة مدينة مزدحمة؟ وماذا لو التقطه شخص لا تعرف نواياه على الإطلاق؟
الفكرة بحد ذاتها تثير القشعريرة. يعني نحن لا نناقش هنا مجرد ثغرة برمجية عابرة أو فيروسا تقليديا. ما نتحدث عنه اليوم هو ترسانة سيبرانية كاملة صممت بأموال طائلة وأفلتت تماما من زمام السيطرة.
بالضبط، هذا التحول من أداة حماية إلى كابوس رقمي هو ما نتناوله في نقاشنا اليوم. نحن نتحدث عن أكبر تسريب من نوعه يضرب سوق أجهزة آيفون، تسريب أداة الاختراق الحكومية التي باتت تعرف باسم كورونا. وللوقوف على التفاصيل قمنا بجمع ومقاطعة مجموعة من المصادر.
صحيح، مصادر ثقيلة جدا هذه المرة.
نعم، تحليلنا يستند إلى التقرير الصادم من قسم استخبارات التهديدات في شركة جوجل الصادر في 5 مارس 2026، والبيانات المحدثة والصادرة اليوم 7 مارس 2026 من شركة آيفيريفاي، بالإضافة إلى تحليلات تيكينج سوكريتي والتصريحات الرسمية من أبل والحكومات المعنية.
وتصريحات الحكومات كانت مليئة بالتناقضات كما سنرى.
تماماً، مهمتنا اليوم هي استكشاف تشريح هذا السلاح السيبراني وتتبع مسار تسريبه الذي يبدو وكأنه حبكة فيلم تجسس، انطلاقاً من مقاول أمريكي وصولاً إلى قراصنة في السوق السوداء، والأهم فهم معضلة الاستخدام المزدوج للتكنولوجيا. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع لنتحدث أولاً عن ماهية كورونا وكيف تعمل.
طيب، تفكيك هذا السلاح هو الخطوة الأولى. لفترة طويلة كان ينظر إلى نظام تشغيل iOS على أنه قلعة حصينة، لكن كورونا لم تكن أداة لكسر الباب، بل حزمة مفاتيح تفتح كل الأبواب والنوافذ في وقت واحد. إنها حزمة استغلال تعتمد على عيوب هيكلية.
الأرقام تثير الدهشة. التقرير يشير إلى وجود 23 ثغرة أمنية من نوع زيرو داي أو يوم الصفر. دمج هذا العدد في أداة واحدة يعد أمراً يعني شبه مستحيل أو مكلفاً للغاية.
مكلفاً جداً. نحن نتحدث عن تغطية إصدارات النظام من iOS 13 وحتى 17.2.
أي أن أي جهاز آيفون بيع في السنوات الخمس الماضية كان مكشوفاً. والمفارقة أن تطوير السلاح تم بواسطة شركة أمنية خاصة تدعى جراي شيفت لصالح وكالات الاستخبارات الأمريكية بعقد قيمته 45 مليون دولار.
شوف، رقم 45 مليون دولار ليس مبالغا فيه في اقتصاديات ثغرات يوم الصفر. سلسلة استغلال واحدة ناجحة قد تباع بملايين، فجمع 23 ثغرة هو استثمار حكومي ضخم. وما يثير الاهتمام هنا هو الآلية المعقدة. المطورون لم يكتفوا بمسار واحد،
زودوها بخمس طرق مختلفة، صحيح؟
بالضبط، خمس طرق مستقلة للوصول إلى الجهاز، بحيث تتكيف الأداة مع بيئة الهدف تحسباً لاكتشاف أي مسار.
التقرير يفصل هذه الطرق: هجمات عبر شبكات الواي فاي بنسبة نجاح 72%، روابط خبيثة برسائل نصية بنسبة 87%، وحتى تطبيقات مفخخة تتجاوز فحص آبل. لكن كل هذا يبدو تقليدياً مقارنة بالطريقة الأبرز والأكثر رعباً.
أنت تقصدين هجوم رسائل iMessage بدون نقر؟
نعم، هجوم Zero Click iMessage. كيف يمكن اختراق جهاز دون أن يلمسه المستخدم أصلاً؟
هذا هو الكأس المقدس في عالم الاختراق. الهجمات العادية تعتمد على خطأ بشري كالنقر على رابط، لكن هجوم بدون نقر يزيل المستخدم من المعادلة. نسبة نجاحه في كورونا تصل إلى 95%.
نسبة مخيفة.
العملية التقنية مذهلة ومرعبة. المهاجم يرسل رسالة تحتوي على ملف قد يكون صورة غير مرئية أو ملف خط معدل برمجيا.
وهنا تقطع الكارثة في الخلفية دون أي تنبيه؟
بالتحديد، قبل أن يرى المستخدم إشعار الرسالة، محرك معالجة البيانات يحاول قراءة الملف لعرضه. الثغرة تسبب انهياراً في ذاكرة المعالج، وتسمح للشفرة الخبيثة بتنفيذ نفسها. كل هذا في أجزاء من الثانية. يزرع برنامج التجسس نفسه بعمق، دون أي وميض للشاشة.
وما هو حجم الصلاحيات بعد ذلك؟
صلاحيات مطلقة: قراءة الرسائل المشفرة عبر واتساب وسيجنيل، سحب سجلات المكالمات، التتبع الجغرافي، سرقة كلمات المرور، والأسوأ، تفعيل الميكروفون والكاميرا بصمت تام، متجاوزاً مؤشرات الخصوصية كالنقطة البرتقالية في أبل.
يا إلهي، أداة مصممة لتكون شبحاً رقمياً. هذا يفسر الملايين التي دفعت لتطويرها. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. كيف تنتقل أداة طورت لوكالات استخبارات أمريكية لتصل لأيدي قراصنة يهاجمون أهدافاً مدنية وحكومية؟
التسلسل الزمني يفسر ذلك. مرحلة التطوير كانت بين 2023 و2024، وفي أواخر 2025 وقع الانهيار. الحلقة الأضعف هي دائماً العنصر البشري.
تقصد التسريب من الداخل؟
نعم، التقارير تشير إما لموظف ساخط أو اختراق معقد لخوادم جراي شيفت نفسها، مما أدى لسرقة الشفرة المصدرية. هذا التسريب الأولي نقل الأداة لمجموعة التجسس الروسية APT-29،
المجموعة ذاتها المتهمة بهجوم سولار وينز الشهير. لكن القصة لم تتوقف هنا. في أوائل 2026 تفيد التقارير أن هذه المجموعة باعت الأداة لمجموعة قراصنة صينية بارزة تعرف باسم فولت تايفون مقابل 15 مليون دولار.
والدفع تم بعملة البيتكوين لضمان سرية الهوية. هذا يعكس سوقاً سوداء عالية التنظيم. بمجرد استحواذ فولت تايفون على الأداة بدأت استغلالها بكثافة.
وفي هذا السياق الجيوسياسي المعقد، من المهم أن نستعرض ردود الأفعال بحياد تام. وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالية وجه اتهامات مباشرة لمجموعة فولت تايفون الصينية.
وفي المقابل، المشهد الدبلوماسي شهد إنكاراً قاطعاً.
صحيح، المتحدث باسم الخارجية الصينية نفى رسمياً أي علاقة لبكين، واصفاً الاتهامات بأنها مسيسة تماماً ولا أساس لها، ومطالباً واشنطن بإصلاح أمنها السيبراني. روسيا أيضاً نفت أي تورط، مسرح جيوسياسي مليء بالاتهامات، وكل طرف يتمسك بروايته.
ونحن هنا بطبيعة الحال لا نتبنى أي موقف ولا ندعم أي طرف، نحن فقط ننقل ما ورد في التقارير. صعوبة التحديد التقني الدقيق للمصدر تفتح الباب دائما للتجاذبات. لكن بعيدا عن السياسة، هناك واقع مؤلم: الأداة استخدمت وهناك ضحايا فعليون.
هذا ينقلنا لحجم الكارثة. أرقام آي فيريفاي اليوم صادمة: تم تأكيد إصابة 42 ألف جهاز آيفون عالميا. استخدام أداة زيرو داي بهذا النطاق الواسع غير معتاد، عادة تحفظ للأهداف عالية القيمة حتى لا تحرق الثغرة.
استخدامها 42 ألف مرة يعني إما عجلة لجمع البيانات قبل الاكتشاف أو فقدان كامل للسيطرة. والتحليل الجغرافي يكشف الدوافع: 44% من الأجهزة المصابة في الولايات المتحدة، مع تركيز على مسؤولين ومديرين.
وأوروبا شهدت 29%، مستهدفة سياسيين وصحفيين. وهناك قصة واقعية تجسد هذا الخطر: اختراق هاكف عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو عضو في لجنة الاستخبارات أيضاً.
يعني اختراق من العيار الثقيل.
هاتفي بقي مخترقاً ومفتوحاً بالكامل لمدة 6 أشهر. تخيل حجم البيانات والاجتماعات الحساسة التي سربت دون أي إنذار أمني، لا من الجهاز ولا من الوكالات.
هذه الحادثة تضعنا أمام أزمة الثقة التي ضربت شركة أبل. أبل تسوق لنفسها كقلعة للخصوصية. الصدمة أن أبل لم تكن تعلم بوجود 23 ثغرة نشطة. الأداة عملت بصمت لأشهر، ولم تكتشف أبل الكارثة إلا في 4 مارس، عندما أبلغتها جوجل رسمياً.
يمكن تصور الاستنفار في كوبرتينو عندما وصلهم التقرير من جوجل. الاستجابة كانت سريعة جدا، خلال 24 ساعة أطلقوا التحديث الطارئي iOS 17.4.1، لكن باب الانتقادات فتح. كيف تغفل أبل عن هذا؟
كريغ فيتيريجي نائب رئيس هندسة البرمجيات في أبل صرح مبررا بأنهم يواجهون جهات تمتلك موارد غير محدودة. فكرته هي أنه عندما تضخ 45 مليون دولار لإيجاد ثغرة سيجدونها حتما.
وطبعا مصائب قوم عند قوم فوائد. المنافسون استغلوا الأزمة. جوجل روجت لتقنيات عزل التطبيقات وميزة جوجل بلاي بروتكت، وسامسونج كثفت إعلاناتها لمنصة نوكس. تحولت الأزمة لمعركة تسويقية شرسة.
المعركة التسويقية تشتت الانتباه عن المشكلة الجذرية. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أنفسنا في قلب معضلة التكنولوجيا مزدوجة الاستخدام. تكنولوجيا تبنى بنوايا دفاعية، لكنها تصبح سلاح دمار شامل إذا تسربت.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل يجب على الحكومات التوقف عن تخصيص ميزانيات لتطوير هذه الأدوات؟
هنا يبرز الانقسام. الخبير بروس شناير يطرح رؤية واضحة. يقول: لا يمكن بناء باب خلفي لا يستخدمه سوى الأخيار. الرياضيات لا تفرق بين النوايا. بمجرد ابتكار الأداة، تسريبها هو مسألة وقت.
التاريخ يدعم هذا. تسريب أدوات وكالة الأمن القومي في 2017، والتي دمجت في فيروس الفدية واناكراي، مسببة شللاً عالمياً وخسائر بمليارات الدولارات. وهناك برمجية بيجاسوس التي طورت لمكافحة الإرهاب لتستخدم لاحقاً للتجسس على صحفيين.
النمط واضح جداً، وهذا يذكرنا بالنقاش حول النزوح الكبير لتشات جي بي تي حين تسربت نماذج ذكاء اصطناعي قوية للجمهور لتعمل دون ضوابط. العواقب وخيمة عندما تفلت التكنولوجيا من الرقابة المركزية.
المدافعون عن التطوير يرون أنها ضرورة لإحباط الإرهاب، بينما المنتقدون يسألون إن كانت الفائدة تبرر تحويل هواتف المواطنين لأهداف سهلة. موازنة معقدة للغاية.
موازنة صعبة بين الأمن القومي والخصوصية. التحدي أن التهديدات مستهدفة الحياة اليومية، ورغم ذلك هناك خطوات عملية وإجراءات دفاعية صارمة يجب اتخاذها فورا لتقليل المخاطر.
هذا يأخذنا للجانب التطبيقي للمستمعين. بناء على الإرشادات الأمنية، الخطوة الأهم والتي لا تقبل التأجيل هي التحديث الفوري. تثبيت iOS 17.4.1 أو أحدث هو خط الدفاع الأول لإغلاق هذه الثغرات.
التحديث هو الأساس، ولمن يشك في استهدافه ينصح باستخدام أدوات الفحص المجانية مثل iOS Security Check أو iVerify. هي لا تمنع الاختراق، لكنها تفحص الذاكرة لاكتشاف آثار أي اختراق سابق.
وبالنسبة للشخصيات المستهدفة بكثافة، يجب تفعيل وضع القفل أو اللوكداون مود في أجهزة أبل. هذا يقلل مساحة الهجوم بشكل جذري، ويعطل وظائف متصفح الويب، ويقيد معالجة الملفات في iMessage، مما يقتل فعلياً آلية الهجوم بدون نقر.
صحيح، وإذا تأكد أي شخص من إصابة جهازه، الإجراء الوحيد الفعال هو إعادة ضبط المصنع بالكامل، مع الانتباه الشديد لعدم استخدام نسخة احتياطية قديمة قد تكون مصابة، بالإضافة طبعاً لليقظة تجاه الروابط وتفعيل المصادقة الثنائية.
كخلاصة، تسريب كورونا أثبت أن السمعة الأمنية ليست درعاً مطلقاً. لا يوجد جهاز آمن بنسبة 100%. الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة بين المستخدمين والشركات والحكومات التي يجب أن تخضع لمزيد من الشفافية.
هذا يطرح سؤالاً مهماً. إذا كانت شركة عملاقة كآبل لم تكتشف 23 ثغرة بالغة الخطورة إلا بعد إبلاغ من شركة أخرى، فهل من الممكن أن تكون هناك أدوات حكومية أخرى ربما أكثر تطوراً تعمل بكفاءة تامة في هذه اللحظة بالذات على أجهزتنا وتقوم بجمع البيانات بصمت مطبق دون أن يكتشفها أي باحث أمني حتى الآن؟ هذا المجهول المستتر هو التحدي الحقيقي لمستقبلنا الرقمي.